الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين، أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين. وأصلي وأسلم على سيد السادات وإمام الثقات وعلى آله وأصحابه الأئمة والدعاة ومن على نهجهم وعلى طريقتهم وعلى شرعتهم وعلى عقيدتهم استقام إلى يوم أن يجمع الله الرفات. عباد الله، للآداب والأخلاق صلة وثيقة وارتباطا عميقا بعقيدة الأمة وبمبادئها، بل هي التجسيد العملي لقيم الأمة ولمثلها، فهي أي الأخلاق والآداب عنوان التمسك بالعقيدة ودليل الالتزام بالمبادئ. العقيدة الراسخة تنبت السلوك القويم، والإيمان الصحيح يولد الممارسة الراشدة، والآداب رشح المعارف. والإسلام يهدف إلى إيجاد مسلم صالح متسلح بالإيمان متحل بمكارم الأخلاق، صافي الضمير، نزيه اليد، عفيف اللسان، مرهف الحس، مهذب السلوك، راقي التعامل، عظيم الأدب. بهذه الصفات يهدف الإسلام إلى إيجاد الأمة الصالحة الراشدة الجديرة بالاستخلاف في الأرض. وإن الحكم على أحد من الناس بحسن الفضل والسيرة وكمال الخلق لا يكون إلا بالتحلي بمكارم الأخلاق ونبيل الصفات وكريم العوائد وجميل الخلق في التعامل مع الخلق جميعا. وإن من يوصف بذلك يكون في مقام من حسنت أخلاقهم، ولا شك هذا يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى حسن توجيه ويحتاج إلى تربية وتعهد وإلى قدوة حسنة، ولكن قبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق من الله جل وعلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والإسلام قد شمل في أخلاقه جميع أمور المسلم، دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، مما يحتاجه الفرد والأسرة والمجتمع. فالاستئذان أدب، والسلام أدب، ورد التحية أدب، وغض الأبصار أدب، والتبسم أدب، وحفظ الجوار أدب، ورد الحقوق أدب، والأمانة والعهد أدب، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، مع تجنب الظلم والاحتقار وكل ما هو مشين وكل ما هو سيء. لكن كل هذه الآداب التي ذكرناها بهذه الصورة المجملة لها مفتاح، مفتاح الآداب وباب الأخلاق، الحياء. الحياء، الحياء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، رأس المكارم الحياء. لا أدب ولا خلق إلا بالحياء، والحياء انقباض وانكسار، وهو خلق نفساني يبعث على فعل مكارم الأخلاق وينهى عن استفسافها وقبيحها وعن تجنب ما لا يليق وعن التقصير في حق الناس وعن اجتناب الأذى. إذا رأيت الرجل عندما يقع الخطأ تحمر وجهه وتنقبض نفسه فاعلم أنه حي الضمير، زكي المعدن، نقي الأصل، صاحب حياء وأدب. أما إذا رأيته صفيقا بليد الشعور، ألفاظه على العنان تطلق، لا يرعى ولا يرعوي ولا يخجل ولا يوقفه شيء، فاعلم أنه فارق الحياء. ومن فارق الحياء فارق المكارم أولها وآخرها، وخرج من المكارم كلها. الحياء من صفات الباري جل وعلا. إن الله حيي ستير يحب السترة، فالله له حياء ومتصف بالحياء، ومن أسمائه الحي، ومن أسمائه الحيي الذي يستحي، ولكنه يستحي حياء يليق بجلاله. لذلك في التنزيل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وإن الله لا يستحيي من الحق. والحياء من صفات جميع المرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي في السنن، أربع من سنن المرسلين: التعطر، جميع المرسلين كانوا يتعطرون، وهذا أدب وحياء، وهي من تفاصيل الأخلاق. التعطر والسواك والنكاح والحياء، جميعهم كانوا أصحاب حياء. وعلى رأسهم قدوتنا وإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. في البخاري: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، إذا رأى ما يكره عرفناه في وجهه. الحياء يظهر على تعابير الوجه انقباضا وانكسارا، فتجد الرجل الحيي يغض الطرف ويتخير اللفظ ويتدقق في العبارة، فهو عفيف اللسان، نزيه اليد، نبيل المواقف، نقي الضمير، مرهف الحس والشعور. الحياء أقرب إلى الإحساس. يقول لك فلان حساس، حساس شديد. هذا الحساس إذا رأى شيئا يكرهه ظهر ذلك على وجهه. إذا كان هذا تعريف الحياء ففضائله جنبه، ومآثره كثيرة، ومناقبه عظيمة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء ليستحي، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ونرجع إلى مقدمة الخطبة: الإسلام يهدف إلى إيجاد المسلم المتسلح بالإيمان المتحلي بمكارم الأخلاق. وإن من أعظم ثمرات الإيمان أن الإيمان يولد الأخلاق الفاضلة ويولد السلوك القويم ويدفعك نحو المكارم ونحو الأدب ونحو الذوق الرفيع، يدفعك نحو اجتناب التقصير في حق الناس واجتناب الأذى للخلق. الحياء من الإيمان، الإيمان والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري، الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. أي حياء؟ الخلق الذي يدفعك للانقباض والانكسار. كان ابن القيم يقول: الحياء فيه جبن، الحي تخاله أحيانا جبانا، فلا يتكلم ولا يؤذي ويطأطئ الرأس، مؤدب خجول مهذب. هل لك أن تعلم أن هذا من صميم الدين؟ وهذا من تفاصيل التفاصيل في أغوار النفس البشرية. الحياء من الإيمان، والحياء لا يضر صاحبه أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا فارق العبد رجلا أو امرأة الحياء فإنه فارق المكارم كلها. في الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وما عكس الحياء؟ نقول فلان عنده حياء وفلان ما عنده حياء، ما عكس الحياء؟ عكسه البذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. البذاءة في النكات، في الونسات، في الخلوات، في الجلوات، في الأنس، في الكلام العابر. البذاءة عدم حياء، أن تتكلم باللفظ الذي لا يليق، وأن تتكلم في الأمر الذي لا يليق. الحياء من الإيمان. نعم، إذا فارقه العبد تختل موازينه وتضطرب معاييره، فلا يعرف المحمود من المذموم ولا الزين من الشين. كيف؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحديث في البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا أردت أن تقدم على عمل أو على قول أو فعل أو على موقف فقارنه بالحياء، إذا كان مما يستحى منه فانقبض وتراجع، وإذا لم يكن كذلك فافعله، فيصبح قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت من باب الإباحة، أي مباح لك فافعله. كل شيء لا يستحى منه افعله، أو من باب التهديد والزجر. إذا لم تستحي وخلعت جلباب الحياء وفارقت الأدب والذوق الرفيع فافعل ما تشاء، ولكنك مجزي بذلك، وستلقى العقاب والجزاء عند الله على ما فرطت من أمر الحياء. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا يؤكد أن الحياء خلق الأنبياء جميعا. ألم يقل تعالى عن بنت العبد الصالح: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء في لباسها، في حشمتها، في طريقة كلامها، في طريقة تعاطيها للأمور، في موقفها مع الرجال، في عدم اختلاطها، في تجنبها لذلك. الحياء عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعيفا في يوم من الأيام، فجمع بين القوة وبين الحياء. ومن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه ليلة عرسه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم للصحابة، والصحابة يحبون الأنس مع رسولهم صلى الله عليه وسلم ولا يحبون فراقه، فجلسوا في البيت حتى طال المكث، وقد حصل له نوع ضيق لأنه أراد أن يخلو بأهله، فإذا به يسكت، منعه الحياء. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. كان يستحي من قومه. يا سلام، قاعد مدنقل راسه والناس مضايقينه، والرجل عريس والوقت فات والليل ليل والصحابة قاعدين بأدب لأنهم بيحبوه، مش لأنهم بيضيقوا على زول، لا، حب دي محبة. لكنه كان متأذي متضايق. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. ما قال ليهن أكلتوا؟ أي شبعتوا؟ أي ورونا عرض كتافكم يا إخواننا، ده ناخذ راحتنا، اتطلبوا والله، تفضلوا يا إخواننا. ما قال لهم كده، أبي يقول أصلا أدب ذاته فايت الحد. ده الحياء الشديد، والحياء ده ما ضعف، ليس هذا بضعف. كثير من الناس يقول لي يا أخي الناس ديل بيجوك يا أخي، يا أخي ما تردهم وما تصدهم، قول لهم ما عندي طريقة يا أخي، يوقفوك في الشمس يوقفوك في الحر. أقول لهم يا إخواننا هذا ليس من أخلاق الأنبياء أبدا. تخيل لو في زول جاني نبي ولا وقف له النبي من أنبياء الله ورسله في الشمس والشارع بيقول لي أخذ كده زح غادي مننا كده ولا كده، هذا خلق الملوك اللي بتعالوا على الناس، اللي بيمنع الناس بالحرس، اللي بيخليك سلام الله ما سلم عليه، شوف ما تشبع فيه. أما الأنبياء والرسل فما عرف الناس منهم إلا الحياء والأدب وإلا التذلل والتواضع. وتواضع ما متكلف، مش بتواضع عشان الناس يحبوا ويقولوا على متواضع، في ناس بتواضعوا عشان يكسبوا الناس، هو يتواضع لأن التواضع سجيته، ولأن الحياء يجري في دمه، أحبه الناس أو لم يحبوه هو كذلك. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الحياء أوله ورأسه وأساسه وجوهره أن يكون مع الله، تستحي من ربنا. تستحي من ربنا كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياء. قال وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى. بعدين الألفاظ النبوية قوية، الرأس وما وعى والبطن وما حوى. البطن بتحوي بتشيل أي حاجة بتدخلها بتشيله، كان دخلت خير بتشيله، وكان دخلت الحاجات التانية ديك برضو البطن بيشيل. عادة تقول لك لا، الرأس بتحوي، البطن بتحوي، لكن الرأس بيوعي، الرأس فيه وعى، وعى العين بتعين بها وتعرف، والأذان أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلا. بتبلى في يوم من الأيام، وأن تذكر الآخرة، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء، فقد استحيا من الله حق الحياء. في السلسلة الصحيحة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إمام الحياء وإمام الأنبياء الذي جاء بالهدى والنور، يقول تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا أو كما تستحي رجلا من صالح قومك. تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. تلقى زول بيشرب سجاير، لما نشوف شيخ هو بيحترمه أو إمام المسجد اللي هو في الحي بتاعه بلس السجارة، شايف الموضوع ما راكب عدله، بلس السجارة أو يطفيها أو يقبلها لجوه كده كويس ويتكلم معه، أنت استحيت من ده أي وربنا كيف؟ الشيء اللي بيخليك تستحي من الناس ده حقه تخليه. أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ده الحياء من الله. هل الناس عندهم حياء من الله؟ الحياء مع الناس خليه، الحياء بينك وبين ربك مستحي. أتراقبه في كل صغيرة وكبيرة؟ خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك، إن الله قريب. ألا تستحي منه؟ كنت أقول لبعض الطلاب الذين يسجرون، وهذا مثال واحد، يسجرون بالخفاء، قلت له أتستطيع أن تفعل ذلك أمام والدك؟ شاف في الثانوي اقدر يسجر قدام أبوه؟ قال ما أستطيع. أتستطيع أن تفعل ذلك أمام رب العالمين؟ قال أستطيع، لأنه ما عنده حياء من الله، عنده حياء من أبوه لكن ما عنده حياء من الله. وقص على ذلك، وجد حميد الطويل رحمه الله شاب وشابة يقفان في الظلام، عادي جدا عندنا، ولد وبنت تلقاهم في الظلمة، الموقفكم في الظلمة شنو؟ ده ما عدم الحياء ذاته، انت قال شنو؟ الحياء عدمه عنده مظاهر، ممكن البنت تلقاها لابسة متبرجة، هل دي عندها حياء؟ تتخيل بنت ترقص في حفلة قدام الرجال عندها حياء؟ بنت ممكيجة ومرأة متزوجة ممكيجة وعملوا مجهودة عند الكوفير تتزين زينة، لا تتزينها امرأة إلا لزوجها، فإذا هي أمام جميع الناس، بل أمام جميع الناس شنو؟ ممكن يصوروها بالفيديو وتمرق في الدنيا كلها، وممكن تلقاهم قاعدين في الحفلة وبيصوروا وفي تلفزيون قاعد، ويجيبوا زول في التلفزيون ومرات يوقفوا صورة واحدة في التلفزيون الموجود في محل الحفلة. الحياة ما في ولا شو انتو؟ الدين خلوه، حياة ما في، أدب ما في، حياة ما في. نعم، الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الخلق. فشاب وشاب يقفان في الظلام. طبعا شوف، ما تقول لي دي أختي، أختك واقف معها في الظلمة مالك؟ وما تقول لي دي مرتي، مرتك يا زول اللي بوقفه معك في الظلمة شنو؟ في زول بيقف مع مرته في الظلمة؟ كذاب. في زول بيقف مع أخته في الظلمة؟ مما تلقاهم واقفين في الظلمة أو موقفين العربية في الظلمة، سواء كانت مضللة ولا ما مضللة، مش في الظلمة؟ موقفينها في الظلمة، تعرف الناس مجرمين. فجاءهم حميد الطويل، لا قال لي حرام، لا قال لي الله بوديك النار، لا قال له دش نودا، ونبذوا ما أساءوا، السلام عليكم، عليكم السلام. رجل رأوا رجل بلحية استحوا منه، وقفوا ساكت. قال ليهم أتعتقدان أن الله يراكما؟ جاهم من فوق، حلال خلي وحرام خلي وجايز خلي وما جايز خلي. يا أخي في واحد بيعمل أشياء فاحشة في السوق مع النسوان والبنات وبواعد، ففي واحد قال لي أزول في السوق، قال لي للضرورة أحكام، للضرورة أحكام يا مجرم، يعني أسوأ شيء أزول يرتكب الحرام، أسوأ من الحرام أن يبرر للحرام وأن يدافع عن الحرام. دي مشكلة. فما قال له كده، قال له أتعتقدان أن الله يراكما؟ سؤال في الصميم. الله شايفكم حسة ولا ما شايفكم؟ الناس دي وقعوا في مطب، سكتوا، قالوا أنا بجاوب. الصمام في ذا جابتين، إن اعتقدتما أنه لا يراكما فقد كفرتما. لو قلت الله ما شايفنا كفرته، أخير تكون مسلمين، قبل شوية مسلمين، لو قلت الله ما شايفنا أتخفى عليه خافية؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن اعتقدتما أنه لا يراكما فقد كفرتما، وإن اعتقدتما أنه يراكما فقد تجرأتما عليه. تقول لا يا الله أنت شايفنا وبرضو بسوي قدامك أنت ما داير بنسوي قدامك. أعوذ بالله من العصيان، نعوذ بالله من مخالفة الرحمن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا سلام، الحياء من الله. قال الجنيد رحمه الله: الحياء من الله رؤيا الآلاء، ترى نعمه عليك غزيرة، ورؤيا التقصير، وترى أنك عبد مقصر مع رب محسن، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء. الحياء من الله، تنظر إلى وافر نعمه وإلى جزيل إحسانه وإلى عظيم ستره وإلى حسن تجاوزه وإلى بالغ كرمه وإلى واسع عطائه، ثم تنظر إلى الخلل فيك كعبد من العبيد، عندها فإنك ستستحي بين يدي ربك منكسرا متذللا مستحيا منه مراقبا له في السر والعلن. الحياء، الخلق الجميل، الخلق الراقي، الخلق العظيم. الحياء من الناس، الحياء من الناس. قال السلف: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة. شفت الخلق شايفون الحياء ديل ثلاثة: مؤمن يخوف بالله، تقول له الله ما بخليك، الله بحاسبك، خليتك ليه؟ الله بخاف خوف شديد، ما بدور أصلا يتلون مع ربنا. مؤمن يخوف بالله، ومرائي، زول بتاع وجاهات وشوفوني، يخوف بالناس. تقول لي الليلة الناس يقولوا عليك شنو؟ يخلي الموضوع طوالي. كان قلت لي الله ما بيقتنع، تقول لي الليلة عيب، الناس حيقولوا عليك شنو؟ والله يشيلوك في خشم، طوالي خلي الموضوع. وفاسق لا يخاف الله ولا الناس، ده برضو عنده دواء، هذا يخوف بالسلطان ثلاثة ساعات، ينجموا لك نجام، شفت عمل لك فيها هنا تضرب ثلاثة ساعات، يجوا يدوا لك كف ويرجف زي ده بيرجف، لا بخاف من الله ولا بخاف من الناس. ده السلطان، ده تجيب له البوليس. الناس الثلاثة: مؤمن يخوف في الله، ومراء يخوف بالناس، وفاسق يخوف بالسلطان والحاكم. وأي ذل عنده دواو، المؤمن أعظمهم، لكن المؤمن حياؤه من الله يفرض عليه الحياء من الناس خوفا من الله، فهو تجده حي مع الناس في التعامل. إخواننا، الاستئذان حياء، حفظ الأسرار حياء، صيانة الجوار حياء، غض الأبصار حياء، التجاوز عمن أخطأ وتطاول حياء، الحلم حياء، الأدب في الأكل حياء، كيف تأكل، هذا كله حياء. ستر العورة حياء. الحياء ينتظم كل الدين، ولذلك هو من أعظم الأخلاق ومن أشملها وأوسعها. من نال الحياء ووجد في الحياء قسطا أو وجد من الحياء قسطا فإنه وجد الخير العظيم. مظاهر لهذا الحياء، مظاهر تدل على خلل في الحياء. إخواننا، يعني الخطب اللي عملناها الدورة الفاتت في القصد منها بناء الأمة، ونحن نريد أن نبني الأمة بناء حقيقيا. في ناس شاركوا بمجموعة من الرسائل، واحد قال لي شيخنا سلامات، أنت ذكرت في الجمعة السابقة شيء من خيرات في بلادنا، أراضي واسعة، مياه متوفرة، ولكن نحن فينا كسل. اليمن يتكلم وزارة كان في اليمن، جبال شاهقة، الشاهد يحملون الطين على ظهورهم فوق الجبال ليزرعوا فيه ويبنون برك على الجبال لتحفظ مياه المطر، ليسقوا الزرع بعد الفجر تفتح البقالات، البيوت حقتهم نحن بالنسبة لنا بلاش، لا نسكن فيها لبعدها. كلم الناس، نحن ما شايفين النعم في بلدنا. ده واحد. واحد تاني قال لي تعقيبا على موضوع الرشوة والخدمة الإلزامية، سأحكي لك حقائق حدثت لي شخصيا. كان لدي إجراء شيك مرتد عند أحد الأقسام، يأتيك العسكري يهمس ليك بإعطائي حق الفطور. عندما امتنعت عن دفع الرشوة وعندما انتهيت قال لي يا أخي ما طلعنا منك بأي شيء، كده أدينا نغمة موبايل كويس. قال لي يعني رشوة كويس. عندي ابن عم محاسب في شركة استيراد، عندما يريد الذهاب إلى المنطقة يأخذ معه 200 أو أكثر تسهيلات. أما عن الخدمة الإلزامية أديت سنة كاملة، لكن عندي جاري كان بنفس المرحلة، عشان عنده واسطات استطاع أن يأخذ إعفاء نهائي وهو جالس بمنزلهم. لا تستمع للشعارات البراقة وانظر إلى الواقع. وتاني في واحد برضو رسل وهكذا. يا إخواننا، الحياء من الله يجعلك لا تتلوم مع الله، ويجعلك لا تتلوم مع الخلق، وتقوم بأداء مهامك كاملة طلب الأجر من الله وامتثال الثواب من الله سبحانه وتعالى. فما يحدث من مظاهر خلل في الحياء، في الرشوة والواسطات والمحسوبية، وما نرى من كثير من الإشكالات في بلادنا، إنما بسبب غياب التربية الإسلامية الصحيحة، ولا سيما لأطفالنا. ما نراه في الشارع من تفلت وأغاني، إخواننا تلقى شباب ما كلهم، بعضهم همه يشرب السجاير والشيشة ويسف التنباك ويشاغل في البنات، لا شغل ولا عمل، راجد تلقاهم مخنفسين شعرهم كيف كيف، تلقاهم يضحك في الشارع في الأحياء. شباب ممكن يكونوا على أعتاب البلوغ والرشد، يجلسوا في الحلة ما عندهم موضوع، يكوركوا بأعلى صوت ويضحكوا بطريقة فيها تقليد للبنات وتخنث وميوعة. الشيء ده كان ما في قولوا ما في، أنا مستعد أتراجع طوالي وأعتذر وأتمنى إنه يكون ما في، ولو في موجودة في فئات وليس كل الناس، لكن هل عشت في حي أولاد الحلة بتلموا في الميدان أو جنب البيوت يضحكوا ويجروا وراء بعض ويسيئوا بعض بألفاظ وعبارات جارحة؟ طيب تصل إلى الأسر داخل البيوت؟ هل دين تربوا على الحياء ولا عرفوا قيمة الحياء؟ أنا بعذر، لأن الحياء ما بتباع في سعد قشرة ولا بلقوا في سوق ليبيا. لو كان موجود كنت حدلهم أقول أمشي سعد قشرة اشتري حياء، أو أمشي سوق ليبيا بتلقى هناك دكان بتلقى فيه حياء اشتري حياء. بعذر وألوم أسرهم ولا ألومهم هم. انظر إلى كثير من التفاصيل الموجودة، بنت وولد يمشون في الطريق ويمسك بعضهم بيد بعض، منظر أسوأ منه، مش المنظر أسوأ منه، إحساسنا الذي تبلد وحسنا الذي تحجر أمام هذه المظاهر والشواهد، هي من مخالفات الحياء. ما بقول لك شاكل، قال فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل أنكرت بقلبك؟ هل أنكرت بحياء وبأدب؟ قل لي ما تمسك كده يا أخي، يخلو مرتك ما تمسك كده، بعدين لما تمشوا البيت حس ما تمسك في الشارع قدام الناس، هل ده من الحياء؟ وقص على ذلك كثير من التفاصيل. المرأة الجريئة تتكلم مع الرجال وترفع صوتها، هل هذا من الحياء؟ وتشوف نفسها ترى نفسها وتنادي بشعارات وتتكلم وترقص أمام الملايين من البشر في الشاشات، هل هذا من الحياء؟ كم يا ترى يحق، كم يا ترى تتجلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كثير من مظاهر الخلل الموجودة في مجتمعاتنا للأسف الشديد سببها الحياء. ولا أكون مبالغا لو قلت كلمة، الحياء يبني الأمة، الحياء يبني الأمة. الأمة لو نشر فيها الحياء وتربى أطفالها على الحياء ونشأنا وترعرعنا على الحياء ووفقنا الله إلى الحياء، سيأتي الحياء بخير كثير في العمل، في الشارع العام، في الطريق، في غيره. ستجد الحياء من الأخلاق الفاضلة والنبيلة. أسأل الله تعالى وأبتهل إليه وأقول اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحياء جميل ولكنه أجمل مع النساء. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالحياء. جمال المرأة في حيائها، حسن المرأة في أدبها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. تتكلم ولكنها لا ترقق صوتها، تتكلم ولكنها لا تفتن ولا تفتن، تتكلم بغير غواية. حتى المشي على الأرض ينبغي أن يكون بحياء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحياء ينفع صاحبه جدا حتى في ألفاظك في حديثك. وأختم الخطبة بمظهر من مظاهر الحياء المشاع، وهو وينبغي أن أقوله وقولي له لا يخالف الحياء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الحياء قاله في مجمع من أصحابه رجالا ونساء، قال إن شر الناس عند الله منزلة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يصبح وقد بث سرها بين أصحابه. يقول فعلت وفعلت وفعلت، وإن شر الناس منزلة عند الله، المرأة يفضي لها زوجها ثم تصبح تحكي لأخواتها، رواه مسلم. عندها قامت امرأة كانت حاضرة قالت إنهن يفعلن يا رسول الله. قال مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في قارعة الطريق فقضى حاجته منها. وهذا يسمى في الفقه الإسلامي الذي جاء بالأدب الرفيع يسمى بالشياع، والشياع من الكبائر. الشياع أن تشيع أسرار الحياة الزوجية الخاصة وأنت متزوج لتثبت رجولتك ولتتحدث عن إمكانياتك ومقدراتك، هذا من أسوأ السوء، وهو يخالف الحياء وانسلاخ من الفطرة. وقد يكون ذلك في أوساط النساء أكثر، فهذا نهي أكيد ووعيد شديد من رسولنا صلى الله عليه وسلم المؤدب والمربي المجيد، الذي قال كمثل شيطان لقي شيطان في قارعة الطريق فقضى حاجته منها. على الناس أن يكونوا على حياء، حتى في ألفاظهم، حتى في عباراتهم، حتى في تخيل ما يقولون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، وأن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا أيما إلا زوجه، ولا ضالا إلا هداه، ولا عاصيا إلا أرشده، ولا تائبا إلا قبله، ولا ميتا إلا رحمه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ممتحنا إلا نجحه، ولا زوجا إلا أصلحه، ولا ذرية إلا هداها وأصلحها، ولا حاكما إلا قومه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لله فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعاننا عليها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح هذه البلاد، اللهم اصلح هذه البلاد، اللهم اصلح العباد والبلاد، اللهم قوم المسلمين، اللهم ارشدهم واهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق، فإنهم لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.